اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. الحمد لله الجميل المفضل المسبغ المول العطاء المزلي، شكرا على تمكينه لرسوله بالنصر منه على البغاة الجهل. كم نعمة لا أستطيع بلوغها جهدا ولو أعملت صاقة مقولي. لله أصبح فضله متظاهرا، منه علي سألت أم لم أسألي. قد عاين الأحزاب من تأييده جند النبي ذي البيان المرسل، ما فيه موعظة لكل مفكر إن كان ذا عقل وإن لم يعقل. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشفاء من السقام حقيقة، لا ما روى بقراط أو جاليس. سر إذا مراح سرت أنفسا دارت على الأرواح منه كؤوس. شرف به خص النبي محمد دون الورى فمديحه تقديس. جدعت أنوف المشركين ونكست بصفاته للملحدين رؤوس. وعلى به من قبل آدم رتبة حسدا عليها قد هوى إبليس. في الفضائل والحكم. في العلم. لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب. قد يشرب المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع النسب. في القناعة. هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ في ذكر الموت. هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهار؟ تفكر، أين أصحاب السرايا وأرباب الصوافن والعشار؟ وأين الأعظمون يدا وبأسا؟ وأين السابقون لذي الفخار؟ وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشوم الكبار؟ كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا، وهل أحد يصان من البواري؟
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصاما لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح، أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح، أنت الراغي. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح، أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح، أنت الراغي. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح، كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد. كل ذات البين إصلاحا يشيد، كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح، أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح، أنت الراغي. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في الخامس عشر من شهر أردي بهشت عام 1323 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من مايو أيار عام 1944 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما كان في 42 من العمر أول بيان سياسي دعا فيه الشعب الإيراني للوقوف بوجه النظام الملكي الجائر. وقد تناول الإمام الخميني رحمه الله في بيانه تدهور الأوضاع المعيشية للناس، واعتبر الثورة لله هي السبيل الوحيد للخلاص من الحكم الملكي الذي كان قد سمح للأمريكان والغربيين بالتدخل في شؤون إيران ونهب النفط الإيراني بأبخس الأثمان. كما أكد الإمام رحمه الله في بيانه على دور العلماء المهم في توعية الجماهير الإيرانية والمسلمين بصورة عامة وكشف المؤامرات التي يحيكها الغرب لإيران والعالم الإسلامي. وبذلك تبلور الفكر الثوري لدى الشعب الإيراني، واجتمع علماء الدين للمشاركة في النهضة الخمينية التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. في الثالث من شوال عام 861 للهجرة قتل الحاكم العباسي أبو الفضل جعفر المتوكل العباسي، وقد تولى الحكم بعد وفاة شقيقه واثق العباسي، وذلك بمساعدة عملائه من العمال في البلاط العباسي من الترك الذين تعزز نفوذهم في تلك الفترة، وقد قتل على يد مجموعة من الخدم الترك في بلاطه. وأخيرا وفي الخامس من مايو أيار عام 1981 ميلادي، توفي المناضل الإيرلندي بابي ساندز في السجون البريطانية من أجل استقلال إيرلندا الشمالية، وذلك بعد أسابيع من المقاومة وإضراب عن الطعام لمدة 66 يوما. وبوفاة ساندز اندلعت موجة من الاعتراضات الشعبية في بريطانيا وخارجها، فيما صعدت وفاته من الأزمة في إيرلندا الشمالية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صداح حمام الوغى لرعيدنا لا بارد. أفل الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى
زهراء وذا حبك أوحى ثارات العشاق يشعل لا عزما لا يفنى بمدار الإشراق
من صبرك ألويا تنبع لها خفاقي وبطهرك تمزق أمتنا ببار أعراق فوق الباسل ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق ننجونا كالظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق ننبيولا تطلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق فعلوم الباسل ناضية بسنود أعماق نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق ننبيولا تطلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبائنا الحلوين، لقد خلق الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة لنا، كثيرة جدا.
نعم يا أصدقائنا، وكل شيء خلقه له فائدة طبعا.
لا يوجد شيء في حياتنا ليس له فائدة،
ذلك أن الله يحيط بالأشياء كلها ويعلم ما ينفع البشر وما لا ينفع.
وهناك أشياء خلقها لها فائدة كبيرة، وهي في نفس الوقت تدل على عظمته وقدرته، مثل المطر.
أحبائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع الرعد والبرق والمطر.
كيف يحدثان الرعد والبرق؟ وما هي فائدتهما؟
أعزائنا، في فصل الشتاء تكثر الأمطار والعواصف والبرق والرعد، وبالتأكيد لكل هذه الأشياء فوائد يعلمها الله سبحانه وتعالى.
تعالوا معنا نتابع أحداث قصة اليوم، والتي قلنا قبل قليل هي عن البرق والرعد.
أصدقائنا الحلوين، في يوم شتائي ممطر كانت الرياح تعصف بشدة. بدأت موجات البرق والرعد أيضا تنزل على أسماع الناس، كانت أصواتها شديدة جدا، بحيث أن أحمد من شدة خوفه دخل تحت السرير وبدأ يرتجف. شاهده أخوه الكبير وقال له:
ما بك يا أحمد؟
الرعد، الرعد، إنه الرعد، قد بدأ.
لماذا ترتجف رعد؟ ولماذا أنت خائف؟ هيا انهض من مكانك، هيا.
تعال يا، تعال بجانبي يا محمد، هيا تعال بجانبي أرجوك.
يا أخي بجانبك، هل أنت فعلا خائف من الرعد؟
نعم نعم، لا تسمع صوت الرعد.
نعم أسمع، ولكن لست خائفة.
لست خائفة؟
نعم لست بخائف. هيا انهض من مكانك وتعال بجانبي، هيا تعال.
أحمد، يا أحمد، أين أنت يا أحمد؟
تعال يا سمية، تعال وانظري إلى أخيك، أين يختبئ؟
لماذا أنتما لا تخافاني مثلي؟
نخاف؟ مما نخاف يا أحمد؟
من الرعد، من الرعد.
نخاف من الرعد؟
انهض من مكانك يا أحمد، انهض يا أخي العزيز وتعال بجانبي، هيا تعال.
نعم هيا يا أحمد، انهض من مكانك تحت السرير وتعال لكي يشرح لك محمد ما هو الرعد.
تعيدني يا أخي أن لا تفارقني، ها؟
ما أعيدك، لا تخاف يا أخي، لا تخاف.
حسنا
يا أحمد، لقد وعدك أخي محمد، هيا إذن انهض من مكانك وتعال.
لا 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 لا، سوف أعود إلى تحت السرير، فصوت الرعد صار أشياء.
ماذا يجري هنا؟ هيا أولاد، هيا أمي عزيزة إن أحمد فقد ذهب تحت السرير وهو خائف جدا. صوت الرعد.
نعم
تعالي يا بني، تعالي إلى هنا، أخرج من تحت السرير وسوف أشرح لك ما هو الرعد. هيا يا بني، هيا أخرج من تحت السرير. هيا.
صحيح يا أمي.
هيا يا بني أخرج من مكانك، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي.
فعلا يا أصدقائنا، بعد أن توسلت الأم بابنها أحمد واستطاعت أن تقنعه أن يخرج من تحت السرير ويجلس على الكرسي بجانبها. يا أحمد، هل اطمأننت الآن؟ ها؟
لا زلت خائفة.
اسمع يا أحمد، الرعد هو مجرد صوت تسمعه قادما بسرعة شديدة من السماء.
ولكن يا ماما، لماذا هكذا يكون صوته مخيفا؟
هو ليس مخيفا، لكنك أنت من تخاف منه.
نعم، عندما تتعود عليه فسوف لن تخاف منه أبدا.
نعم يا أحمد، الرعد هو من الأمور التي نراها في فصل الشتاء وتحدث عند سقوط الأمطار.
نعم يا بني.
ولماذا هذا الصوت يا أخي؟
والرعد هو عملية تفريغ كهربائية من سحابة إلى سحابة أخرى، أو من سحابة إلى الأرض، وعند حدوث الرعد ينتج عنه شرارات كهربائية تعرف بالبرق.
هل عرفت معنى البرق الآن يا أحمد؟ ها؟
نعم يا ماما،
هذه معلومات جيدة، عليك أن تحفظها يا أحمد.
حاضر يا أمي، حاضر.
طبعا يجب علينا أن لا ننسى أن هذه الظواهر مثل المطر والرعد والبرق هي من الظواهر الطبيعية التي تدل على عظمة الله وقدرته.
ولكن يا أمي لدي سؤال، لماذا نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعد ذلك؟
إن البرق والرعد يحدثان سويا، ولكن سرعة الضوء كما تعرفون تكون أسرع من سرعة الصوت، لذا فإننا نرى البرق وبعد ذلك نسمع الرعد.
هذه معلومات جميلة، لما كنت سمعت بها من قبل يا ماما. أنت قلت يا أمي إن الرعد والبرق من الظواهر الطبيعية لعظمة الخالق، كيف ذلك؟ أرجوك اشرحي.
نعم يا أحمد، تتجلى عظمة الخالق عز وجل وقدرته في هذه الظاهرة السماوية العجيبة بوجود سورة من سور القرآن الكريم أطلق عليها اسم سورة الرعد، وهي سورة مدنية وترتيبها هو 13 من بين سور القرآن الكريم.
نعم ماما.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم.
يا للروعة، كم أن آيات القرآن جميلة، جميلة جدا.
هل تعرفين يا سمية؟
ماذا يا أحمد؟
عندما سمعت أخي محمد يقرأ لي الآية القرآنية شعرت بالراحة وزال عني الخوف.
بالتأكيد يا أحمد، كل من يقرأ القرآن يشعر بالراحة والأمان.
أصبحت الآن لا أخاف من صوت الرعد.
أحسنت يا أحمد.
إذن من الآن فصاعدا سوف لن يدخل أحمد تحت السرير.
هذا صحيح، أعتقد أنه عندما عرف سبب الرعد وسبب البارق زال عنه الخوف تماما.
هذا صحيح يا أحمد.
هذا صحيح يا أمي. في السابق كنت أظن أن الرعد شيء مخيف يأتي من السماء ليصيبنا.
الحق معك يا أحمد، ولذلك الآن أصبحت لا تخاف من البرق والرعد.
طبعا يا أمي طبعا.
يا أحمد، لو كنت تخاف شيئا آخر قل الآن حتى يشرح لك أخوك محمد وتشرح لك أمي.
شكرا لكم.
أحبان الحلوين، بعد أن عرف أحمد سبب الرعد وسبب البرق لم يعد يشعر بالخوف أبدا، لذلك صار أحمد يذهب جنب النافذة وينظر إلى روعة البرق عندما يقترب من السماء ويصل الأرض، كان يشعر بعظمة الخالق. طبعا يا أصدقائنا، نحن الآن ننصحكم بأن لا تنظروا للرعد والبرق مباشرة لأنه سيؤذي أعينكم الجميلة.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
اجري بها الوادي
يا أصدقائنا هو من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، فعندما تتجمع الغيوم في السماء دون أن تسقط وبعد أن تتكون بكميات كبيرة جدا، تبدأ بالتصادم فيما بينها فينزل المطر.
الله، المطر يا أصدقائنا. المطر مثل ما تعرفون له فوائد عديدة عديدة جدا.
طبعا من قدرات الله سبحانه وتعالى أيضا هو ما يرافق المطر أثناء نزوله، وهو الرعد والبرق.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرق والرعد ظاهرتان طبيعيتان تحصلان في الشتاء والربيع، وأنا أحبهما مع أنهم يحملان قليلا من الخوف بسبب الصوت المرتفع الذي نسمعه. البرق ذلك النور الجميل الناتج من تصادم السحب، والرعد هو نفس حالة البرق لكنه صوت ناتج من نفس الرعد والتصادم السحب. وهذا الشتاء لم ننعم بالكثير من البرق ولا الرعد بل المطر، لكن إن شاء الله سيرزقنا الله بهذا وتنعم الأرض بالخيرات والرزق من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. حارة عواد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، الرعد وهو الذي يقول عنه العلماء بأنه صوت تفريغ مجموعة من الشحنات الكهربائية مصحوبة بضوء شديد يدعى البرق، هذا هو البرق. أما الرعد فهو صوت التصادم بين الغيوم.
طبعا يا أصدقائنا لو تساءلتم عن فوائد البرق والرعد فنقول لكم نعم هناك فوائد للبرق، منها أن البرق ينتج عنه سماد مفيد جدا للتربة، وكذلك يمكن للبرق أن يفجر عيون المياه من التربة أيضا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. عثر على كنز لكنه لم يبتسم، فسألوه لماذا لم تفرح ولم تبتسم؟ قال عثرت على الكنز لكني لم أعثر على الخريطة بعد.
سأل الابن أمه وقال لها
لماذا لم يطرد أبي السائق رغم أنه كان سيقتلنا بسبب سياقته السيئة؟
فأجابته قائلتان يا بني يريد أن يعطيه أبوك فرصة ثالثة.
أحبائي أحبائنا، بعد حدوث البرق والرعد تلاحظون أن الهواء يصبح لطيفاً، صافياً، طيباً، منعشاً، عليلاً. هل تعرفون لماذا؟ ها؟
السبب هو أن البرق يتسبب في زيادة نسبة الأكسجين في الهواء.
أها، كل هذه الفوائد وفوائد أخرى تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عندما يريد الخير لعباده واليسر أيضا.
لذا علينا في هذه الحالة أن نشكر الله دائما على نعمه وعلى فضله،
فهو الذي أنعم علينا. أحبتنا، أصدقائنا، أعزائنا، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وتفضل وخلق لنا هذه الأشياء لكي نتمتع بها وننعم بها أيضا.
فلا تنسوا يا أصدقائنا الحلوين أن تشكروا الله على نعمه صباحا ومساء، فهو مولانا وهو النصير.
نعم المولى ونعم النصير. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أنف الكلب يكون رطباً دائماً ليتمكن من التقاط كل الروائح؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أنثى الذباب تضع حوالي 900 بيضة ما بين 15 إلى 30 يوماً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا خاصة في فم الإنسان النائم؟ لذا فاحرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون دائما.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام التقت شجرة بخروف، وكانت الشجرة تتمنى أن تكون مثل المطر. فقال لها الخروف أن ترضى بما هي عليه. فقالت الشجرة عاتبة: لا يا صديقي لا، لكن المطر يعطي الكثير، وأتمنى بصراحة أن أكون مثله. ليس هناك أجمل من العطاء، وكما ترى فليس هناك من يعطي كما يعطي المطر. هذه حقيقة، فلماذا لا أكون مثل المطر؟ قال الخروف: قد لا أفهم كثيرا من مثل هذه الأشياء، لكن كيف تكونين مثل المطر؟ أنا أظن أن المطر مطر، والشجرة شجرة، والخروف خروف، فكيف تكونين مثل المطر؟
هنا يا أصدقائنا أجابت الشجرة: اسمع يا صديقي، سأوضح لك. إن المطر يعطي ويفيد الآخرين كثيرا، أما نحن ففائدتنا محدودة جدا. لماذا لا نكون مثل المطر؟ كانت حبات المطر تسمع هذا الحوار الطريف الجميل وتتمايل بفرح، ورأت أن تتدخل فقالت: كل ما تقولينه يا صديقتي الشجرة غير صحيح، أيضا ما تقوله يا صديقي الخروف غير صحيح. علينا أن ننظر إلى الحياة بشكل يكون فيه الكثير من العمق، كل واحد يقدم حسب استطاعته، وعطاء كل واحد منا عطاء رائع لأنه يكمل عطاء الآخر. ما الذي يجري لو أن كل شيء تحول إلى مطر؟
نعم يا أصدقائنا الحلوين، قالت الشجرة، ولكن لماذا لا نعطي أكثر؟ العطاء شيء جميل، لماذا أنت أفضل منا في عطائك؟ أجابت حبات المطر بهدوء، كلنا نتعاون في العطاء، أنا أعطي، أنت تعطين، الخروف يعطي، كلنا نعطي ونفيد، ليس هناك أقل ولا أكثر في عطائنا، كل واحد منا يؤدي وظيفته الرائعة في العطاء، وكما قيل من يعطي يستحق الحياة، وما دمنا نعطي فنحن نستحق الحياة. شعر الخروف بالكثير من الفخر وقال، ولكن هل قيمتنا مثل قيمتك أيها المطر؟
قال المطر، ما دمنا لا نستطيع الاستغناء عن عطائك وعطائي وعطاء الشجرة فالقيمة متساوية، وأظن أنه لا قيمة لأحد بدون الآخرين. تابع المطر هطوله بسرور، وكانت الشجرة سعيدة وهي تعانق حبات المطر، أما الخروف فكان يجري بمرح متجها إلى بيت صاحبه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
من ذا ترى
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحاول أن نقف وقفات مع كتاب الله تبارك وتعالى وحديثه عن الصلاة. سوف نجد عدة آيات تتحدث عن الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وتشير إلى دلالة الصلاة وكونها علامة على بعض الأمور. مثلا في سورة البقرة نجد في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآية الشريفة هنا عبرت عن المتقين بأن لهم مجموعة من الأوصاف. غرضنا أن نشير أو أن الآية قد أشارت إلى صفة من صفاتهم، وهي الدوام إقامة الصلاة، ويقيمون الصلاة يعني يستمرون في إقامة الصلاة. ويبدو أن هذا التعبير يعني يقيمون يشير إلى حالة من الإصرار على أن تكون الصلاة محققة، لا فقط هم يؤدونها وإنما يقيمونها، بمعنى أنهم يدعون إليها ويأمرون بها ويوجهون الناس إلى أدائها. فإذا الآية تشير إلى أن إحدى صفات المتقين أنهم من الذين يقيمون الصلاة. كذلك في آية أخرى تشير أيضا سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا يعني البعد الفقهي في هذه الآية هو أن الذي يطوف بالبيت ينبغي عليه أن يصلي، إذا كان طوافه طوافا واجبا ينبغي عليه بحسب المستطاع أن يصلي عند مقام إبراهيم، إما عنده مباشرة أو عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه، وكلما لم يستطع فالأقرب ثم الأقرب. ولكن أيضا الآية الشريفة فيها إيحاء بالبعد العرفاني للصلاة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني هذا المكان الذي يصلي فيه الإنسان ويستحضر مقام إبراهيم ويستحضر المنزلة التي وصل إليها إبراهيم من خلال تلك الصلاة. إذن الصلاة تمثل، صلاة الطواف خصوصا، تمثل بعدا عرفانيا يعرج من خلاله الإنسان إلى الرغبة في أن يصل إلى ذلك المقام العظيم، مقام إبراهيم الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. المقام الذي وصل إليه إبراهيم هو مقام الحلم ومقام الأواهية والتوبة. أيضا من الآيات أن الصلاة تمثل البر الحقيقي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فإذا إقامة الصلاة كما في القرآن الكريم تمثل جانبا وعاملا من عوامل البر، جعلنا الله وإياكم من مقيم الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
اسمك يا وطني لأصلي.